بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث؟
أنا عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأهللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم برواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي مالك الأشعري، واختلف باسمه، فقيل الحارث بن عاصم كما ذكر النووي رحمه الله، وقيل غير ذلك. وهذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث خرجه مسلم من روايه يحيى بن ابي كثير ان زيد بن سلام حدثه ان ابا سلام حدثه عن ابي مالك الاشعري، وقبل هذا كل سلام في الرواة فهو بتشديد اللام إلا اثنين، من هما؟ كل سلام في الرواة فإنه بتشديد اللام، سلام على وزن فعال، إلا اثنين، من هما؟ عبد الله بن سلام، هذا متفق عليه، والثاني أحد مشايخ البخاري اسمه محمد بن سلام البكندي، محمد بن سلام البكندي أحد مشايخ البخاري بتخفيف الله، وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم رضي الله عنه بتخفيف الله، وما عدا هذين فإنه بتشديد اللام. أما محمد عبد الله بن سلام فهو بتخفيف اللام باتفاق، ما فيه خلاف. وأما محمد بن سلام البكندي شيخ البخاري فالأكثرون على تخفيف اللام، ومنهم من جعل اللام فيه مشددة سلام. واضح هذه الفائدة؟ هذه من فوائد ضبط الرواة، كل سلام في الرواة فهو بتشديد اللام إلا الصحابية عبد الله ابن سلام فهو بتخفيف اللام باتفاق. ومحمد بن سلام بتخفيف اللام على قول أكثر الكفار. قال أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري، والأشعريون يمانيون من دهامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ذكر الحديث. وقد اختلف في سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام، فأنكره يحيى بن معين فأثبته الإمام أحمد، وفي هذه الرواية التصريح بسماعه منه، والمثبت مقدم على النافي. هذه قاعدة عند أهل العلم، أن المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم. فشخص يأتي السماع يقول فلان ما سمع، وشخص يثبت السماع، من الذي عنده زيادة علم؟ الذي أثبت عنده زيادة علم. فالمثبت مقدم على النافي إلا في مواطن، هذه قاعدة عامة، أن المثبت مقدم على النافي. في بعض المواقف أو في بعض المواطن يكون القول قول النافي، وذلك إذا كان النافي يعلم قول المثبت وينقضه بدليله. إذا كان النافي يعلم قول المثبت وينقضه بدليله، فمثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فدعا في أرجائها ثم خرج ولم يصلي، هذا نافي أو مثبت؟ نافي. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين، هذا ماذا؟ مثبت. المثبت مقدم على ماذا؟ على النافي. لكن إذا كان الذي نفى علم بإثبات المثبت ونقضه فإن العلم يعود إلى النافي ويؤخذ بقوله. قال رحمه الله: وخرج هذا الحديث النسائي وابن ماجه من رواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام. وما اسم أبي سلام؟ من يقول أنا مفيجيب أبو سلام؟ ما اسمه أبو سلام؟ اسمه منطور الحبشي، منطور الحبشي. عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك، فزاد في إسناده عبد الرحمن بن غنم، ورجح هذه الرواية بعض الحفاظ، وقال أي هذا الحافظ الذي رجح هذه الرواية قال: معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير. ويقوي ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك من وجه آخر، وحينئذ فتكون رواية مسلم منقطعة. ما معنى فتكون رواية مسلم منقطعة؟ لأن زيد بن سلام، لأن أبا سلام يرويه عن أبي مالك بواسطة عبد الرحمن بن غنم. انظروا الآن، ركزوا، رواية مسلم يحيى بن كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن الصحابة، ورواية النسائي معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن الصحابة. بين أبي سلام والصحابي هناك رجل واسطة أو بدون واسطة؟ هناك واسطة. من هذه الواسطة؟ عبد الرحمن بن غنم. عبد الرحمن بن غنم هذه واسطة بين التابعي أبي سلام أنطور الحبشي وبين الصحابي. رواية مسلم لم تذكر هذه الواسطة، قالوا رواية مسلم منقطعة. طيب، هنا نستفيد فائدة وهي أن الأحاديث التي توجه إليها النقد في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أكثرها النقد فيها متجه إلى الصناعة الحديثية، ويكون متن الحديث ثابتا من طرق أخرى. كهذه الرواية النقد فيها للصناعة الحديثية أو لمتن الحديث؟ متن الحديث ثابت عند النسائي وابن ماجه. متن الحديث ثابت عند النسائي وابن ماجه وغيرهما. الصناعة الحديثية الإسناد، هذا الإسناد فيه واسطة لم تذكر، فانتقدت رواية مسلم لأن فيها واسطة لم تذكر، صرح بهذه الواسطة عند النسائي وغيره. فهل هذا إبطال لأصل الحديث سنده ومتنه، أم هو نقد لسند الحديث مع ثبوته لسند آخر والمتن ثابت على كل حال؟ المتن ثابت على كل حال، فلهذا لا يهون عليك بعض من يطعن في البخاري أو في مسلم فيقول لك أنتم تقولون البخاري ومسلم هذه أصح ما عندكم، هذا مسلم انتقدوا عليه بعض الأحاديث وهذا البخاري انتقدوا عليه بعض الأحاديث، فيقال له يا جويهل النقد الذي انتقده الحفاظ انتقده الحفاظ على البخاري أو على مسلم عامته أكثره لا ينصب إلى المتون، وإنما ينصب إلى دراسة الأسانيد، لأن العلماء في ذلك الوقت كان الإسناد عندهم في أرقى ما يكون من عصور الأمة الإسلامية، النظر في الأسانيد أرقى ما يكون في عصور الأمة الإسلامية. بعدهم صار الأمر بالإجازات، يجيز لمن هب ودب، وقبلهم كان الوقت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام اختصر بينه وبين النبي راوي أو راويان، لكن في عصر التدوين كان ذلك العصر كان العلماء والحذاق والنقاد في أشد اعتناء واهتمام في مسألة الأسانيد، فلذلك كانوا لا يحابون أحدا حتى ولو كان البخاري أو كان مسلم، حتى ولو كان الذي ذكر سندا فيه كلام، حتى ولو كان البخاري أو ولو كان البخاري أو مسلم ما يحابونه، فيذكرون النقد الذي توجه إلى السند، ويكون الحديث ثابتا بسند آخر ربما عند البخاري أو عند مسلم، لكنهم ينتقدون طريقا واحدة سند في طريق واحدة، ينتقدون السند في طريق واحدة، وأصل الحديث ثابتا إما في الصحيح نفسه أو في خارج الصحيح، فإذا ليس هناك كبير تأثير لهذه الحروف التي انتقدت على البخاري أو مسلم، ليس هناك كبير تأثير، لذلك كان البخاري ومسلم أصح كتابين مصنفين على الإطلاق، كان أصح كتابين مصنفين على الإطلاق، أي كتاب صنفه الناس أصحها عندنا البخاري ومسلم، فإذا قلت أصح الكتب المصنفة البخاري ومسلم فماذا يقال؟ هل لو جاء شخص وقالك أين القرآن؟ لا تدخل صدر المصنفات التي صنفها الناس، والقرآن كلام الرب سبحانه وتعالى. ومن باب الفائدة ذكر الشيخ الشيخ، سبق أني ذكرت مرة في درس من الدروس أن طالب العلم يهتم بالمتون وحفظها، وقلت أعظم متن تعتني به هو كتاب الله. فإطلاق لفظ المتن على كتاب الله هذه الأولى ترفع، لأن كتاب الله عز وجل له أسماء شرعية شريفة عظيمة، وإن كان أصل لفظ المتن في اللغة ما صلب وارتفع واستوى وقوي، كل هذه الأوصاف صفات مدح، وما سمي متن أهل العلم سميت متونا إلا لأنها تكون صلبة وتكون معتمدة، مثل متن الراحلة، متن الراحلة وظهرها المستوي الصلب المرتفع الذي يتحمل كل شيء، لذلك المتن تحتاج حوله حواشي، فالمتن هو واقع الأصل. ويطلق المتن على اللفظ ما يقال متن الحديث أي لفظه، لكن مع ذلك التعبير عن القرآن بأنه متن هذا خلاف الأول، يقال عنه القرآن، يقال عنه كتاب الله، يقال عنه الفرقان، الأسماء الشرعية. فمتى أمكنك أن تعبر بالأسماء بالألفاظ الشرعية فعبر بها. نعم، كان ذلك الموضع مما تكلمنا فيه كان خلاف الأول، فلهذا نبهنا هنا. طيب، قال الطهور شطر الإيمان. نعم، قلنا أصح الكتب مصنفة البخاري ومسلم. نذكر الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو ففاجع نفسه فمعتقها أو مغبقها. هذه عدة جمل، كل جملة شرحها تحتاج إلى بسط، إلى بسط وبيان، أي واضحة. كم هذه الجمل في هذا الحديث؟ الجملة الأولى: الطهور شطر الإيمان. الثانية: الحمد لله تملأ الميزان. الثالثة: سبحان الله والحمد لله تملأنا وتملأ ما بين السماء والأرض. الرابعة: الصلاة نور. الخامسة: الصدقة برهان. السادسة: الصبر ضياء. السابعة: القرآن حجة لك وعليك. الثامنة: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو غدو. ثمانية: جمل عظيمة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجملة الأولى وهي قوله الطهور شطر الإيمان، فالطهور إن ضممت الطاء فقلت الطهور، فالمقصود به الفعل التطهر، وإن فتحت فقلت الطهور فالمقصود به الماء الذي تعده للتطهر. ما الفرق بين الطهور والطهور؟ الطهور الضم المصدر، المصدر الفعل، والطهور بفتح الطاء، الطهور المقصود به الماء الذي تعده لكي تتطهر به، تتطهر به، مثل الوضوء والوضوء. أعددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، ووضوء فتح الواو أي الماء الذي يتوضأ، وتقول هذا وضوء رسول الله توضأ عثمان فقال من توضأ مثل وضوئي هذا وضوئي. المقصود بالوضوء بالضبط أي الفعل. فإذا رأيت شخصا يتوضأ فتقول أعجبني وضوءه أو وضوءه وضوءه بضم الواو. وإذا رأيت ماء ساخنا فتقول الوضوء ساخن أو تقول الوضوء ساخن. الوضوء ساخن بالفتح أي الماء الذي أردته للتوضأ. كذلك الطهور والطهور تقول الطهور بارد أو ساخن وتقول الطهور شطر الإيمان أي التوضأ والغسل والطهارة. الطهور شطر الإيمان. إذا ما المقصود بالطهور؟ أي التطهر الفعل. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الطهور شطر الإيمان. ويدخل في الطهور يدخل فيه الوضوء والغسل فكله طهور. الوضوء طهور من الحدث الأصغر والغسل طهور من الحدث الأكبر. وقوله شطر الإيمان الشطر الجزء وأكثر ما يكون النصف وقد يكون غير النصف لكن أكثر ما يطلق الشطر على النصف شطره شطرين أي قسمه نصفين. ما هو الدليل على أن الشطر يطلق على النصف؟ حديث سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنة لي لا يرثني إلا ابنة لي أما أتصدق بمالي كله يريد أن يتصدق بمالي كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال فالشطر أي النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث كبير. ما هو الشاهد؟ فالشطر نقصد الشطر نصف المال بدليل أنه قال بعدها الثلث. الثلث فالمقصود الشطر أي الجزء المناصف لمالي. أقسم مالي شطرين شطر أتصدق به وشطر ترثه ابنتي. قال له لا. قال الثلث ثلث أتصدق به والباقي لابنتي. قال الثلث والثلث الكثير. إنك إن تذر وإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث. وقوله شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وما المقصود بالإيمان؟ أقوال أشهرها قولان. القول الأول أن الإيمان المقصود به الصلاة لأن الصلاة يطلق عليها إيمان. ما هو الدليل على أن الصلاة يطلق عليها إيمان؟ عندك سنة. وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بقوله إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس؟ فإذا الطهور شطر الإيمان أي شطر الصلاة. وكيف كان شطرا للصلاة؟ كيف كان شطرا للصلاة؟ قالوا لأنه شرط فيها فلا تصح إلا به. لا تصح إلا به. قال ابن رجب رحمه الله تعالى فإن كان المراد بالإيمان الصلاة فالصلاة لا تقبل إلا بطهور فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار. حكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة في كتابه تعظيم الصلاة عن إسحاق ابن راهوي عن ابن آدم وأنه قال في معنى قوله لا أجلس العلم إن العلم إنما هو أدري ولا أدري فأحدهما السؤال. قلت كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له وسواء كان عدد النوعين على السواء وأحدهما زد الآخر. نافع. إلى أن قال وأيضا قال فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات ولا يمنع ذلك كله إلى الصبر كان الصبر نصف الإيمان فهكذا يقال في الوضوء إنه نصف الصلاة وأيضا في الصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإتيانه فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضا إذا الإيمان مقصود به ماذا؟ الصلاة وأيضا الصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة وأيضا الوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن كما في حديث ثوبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قال ويحتمل أن يقال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه وأما طهارة الماء فهي تختص بتطهير الجسد وتطهيره فصارت خصال الإيمان قسمين أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن فهما نصفان بهذا الاعتبار والله أعلم بمراده ومراد رسوله في ذلك كله. إذا القول الثاني أن المراد بالطهور شطر الإيمان أن الإيمان يطهر القلب في المعاني الباطنة والطهور يطهر الجسد فهما نصفان خصال الإيمان أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن فالطهارة بالماء تختص بتطهير الظاهر من الجسد ونحو ذلك وأعمال الإيمان وأقواله تطهر القلب وتزكي قولان. إذن هذا شرح قوله الطهور شطر الإيمان. قال والحمد لله تملأ النداء هذا فيه فضل الذكر فضل ذكر الله سبحانه وتعالى كم نغفل عن مثل هذه الأحاديث الحمد لله تملأ النداء إذا حمدت الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا الذكر يملأ النداء وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض إذا نظرت إلى الحمد التسبيح فقلت سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض أجر عظيم في هذا الذكر الخفيف على اللسان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويقول عليه الصلاه والسلام لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أربع كلمات فمن قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل الزبد البحر الذكر له فضل عظيم وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان أي هاتان لفظتان وقوله أو تملأ أي بشك يعني يصح أن تقول سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض تملأ أي تملأ هذه المذكورة تملأ فاعلها ضمير مستتر تقديره هي تعود على الألفاظ المذكورة قال والصلاة نور وفي هذا الحديث إثبات الميزان وأن الميزان له كفتان من أين؟ من قوله تملأ الميزان إذن له كفة تملأ بالحسنات وكفة أخرى توضع عليها السيئات وقوله ما بين السماء والأرض وهو فضاء واسع كثير 500 عام ما بين السماء والأرض، تبدأه سبحان الله والحمد لله. فما أعظم فضل الله على الناس، ليس شخص أحب إليه المجد من الله سبحانه وتعالى. إثن عليه يمدح بما هو أهله، إثن عليه بما هو أهله. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه عز وجل. وقوله الصلاة نور، هذه الجملة الأخرى، الصلاة نور تنور للعبد طريقه في الدنيا، وتنور عليه في قبره، وتنور عليه في الآخرة، وتنور عليه في صراطه عند أن يمضي على الصراط إلى أن يصل بنوره إلى الجنة. الصلاة نور، نور حسي ونور معنوي. الصلاة نور، نور للإنسان، نور حسي، فالذي يصلي تجد عليه الوضاء والبهاء، والذي لا يصلي تجده كالح الوجه. وأيضا الصلاة نور، نور معنوي بمعنى أنه ينور لك طريقك فتعرف ما أحل الله وما حرم الله. والذي يحافظ على الصلاة كما أمره الله، هذا من فوائد الصلاة عليه أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا تنور لك دربك وطريقك، فترى ما أحل الله فتفعله، وترى ما حرم الله فتجتنبه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أنه كان يقوم من الليل، فإذا أصبح سرق، يقوم من الليل فإذا أصبح سرق، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه ستنهى صلاته. وفعلا انتهى صلاته. وإن فعل الإنسان ما حرم الله عليه وهو مداوم على الصلاة، فإن نفسه تنازعه حتى تخرج مما حرم الله عليه. أما إنه ستنهاه صلاته. لكن أي صلاة هذه التي تنهى؟ هي الصلاة التي تكون بشروطها، بأركانها، ويعتني فيها بمستحباتها وواجباتها، ويقبل فيها على الله بوجهه وقلبه. هذه الصلاة التي تؤثر في العمل، تؤثر في جسده، تؤثر فيه عافية وراحة وطمأنينة، تؤثر
فيه إقلاعا عن المعاصي، تؤثر فيه كذلك انشراحا وتركا لما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الصلاة التي هي الصلاة نور.
ولهذا كان الذي لا يصلي مظلما، مظلما في الدنيا والآخرة، لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. والصدقة برهان، من الذين ما عندهم نور؟ الكفار
يقول لما كانوا في الدنيا عندهم صلاة، لكن في الظاهر يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون لما كانت عندهم في الظاهر صلاة في الدنيا، أعطاهم الله في الآخرة على الصراط نورا انطفأ عليهم، فما أعطوا من النور هو لأنهم كانوا في الدنيا يخادعون الله والذين آمنوا، فأعطوا نورا انطفأ عليهم. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، لكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال والصدقة برهان، برهان أي دليل، دليل على صدق الإيمان والتعلق بالله سبحانه. الصدقة، والصدقة معنى شامل عظيم، ستأتي في بعض الأحاديث سيأتي ما يوضح معاني الصدقة الشاملة. برهان أي دليل، برهان دليل على صحة إيمان العبد. والصبر ضياء، الصبر، ومن يتصبر يصبره الله، والذي يصبر يضيء الله له طريقه، والذي يستعجل ربما وقع في أمور أظلمت عليه الدنيا. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن تركته، حجة لك أو عليك. ثم قال كل الناس يغدو، والغدو هو الذهاب من الصباح، الناس يغدون إلى الأسواق صباحا، كل الناس يغدو، يذهبون إلى أسواق الدنيا يغدو، فيبيع ويربح أو يبيع ويخسر. كذلك الناس في باب الإيمان والعمل الصالح، وفي باب ما يرضي الله وما يسخط الله، كل الناس يغدو، يذهب إلى سوق الآخرة، إلى سوق الآخرة من الأعمال الصالحة. فبائع نفسه يذهب يعرض نفسه على البيع، يعرض نفسه للبيع، يبيع نفسه، إما يبيعها لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة. من المشتري؟ الله سبحانه وتعالى اشترى. ومن البائع؟ العبد، يبيع نفسه لمن؟ لله، نفسه باعها لله سبحانه وتعالى، فأعتقها من سخط الله وأدخلها الله عز وجل في رضوانه. أو موبقها، يبيعها للهوى وللشيطان وللدنيا في مقابل الشهوات وترك المأمورات وارتكاب المنهيات، فيوبقها أن يهلكها، يهلكها. فقوله فبائع نفسه، نفس مفعول به لقوله بائع، بائع نفسه، لا يأتي أحد غدا ويقول نفسه، نفسه. فمعتقها أو موبقها، معتق اعتقها من عذاب الله، موبقها أي أهلكها، أوقعها في الإيباق والهلاك. والموبقات هن المهلكات. حديث عظيم، كم حديثا قرأناه، كم حديثا قرأناه عند من يا أسامة؟ حديثا واحدا. كم جملة فيه؟ 8 جمل. نعم سنت، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.